العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد، باب حسن الخلق. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي برزة قال سمعت عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب حسن الخلق. هذه الترجمة التي عقدها المصنف في كتابه هذا هي من أهم التراجم التي تضمنها هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الفذ في بابه وفنه، لأن هذه الترجمة هي إذا صح التعبير لب وجوهر هذا الكتاب، بل هي واسطة العقد، لأن هذا الكتاب موضوعه الآداب والخلال والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم ويتصف بها ليتعامل بها مع غيره. والخلق أو حسن الخلق هو الدين، موضوعه التمسك بأداب الشرع وأحكامه من حيث القول ومن حيث الفعل ومن حيث الترك والاجتناب، أي ترك واجتناب ما نهى عنه الشرع وما نهى عنه الكتاب والسنة من ذميم الأخلاق وسيئها. والخلق هو كما قال ابن الأثير هو الدين والطبع والسجية، ويطلق إطلاقين أحدهما أعم من الآخر، فيطلق أي الخلق على الصفة التي تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ، يطلق على الصفة التي تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ، فيستحق الموصوف بها المدح أو الذم. مثال هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد الصحابة الأجلاء وهو أشج عبد القيس، قال له إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنات. الحلم ضد الغضب أو ترك الغضب، والأنات هو التريث والتثبت وعدم الاستعجال. إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنات. فقال الصحابي يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ يعني هل هذين الخلقين مما جبلت عليهما، أي نشأ في دون جهد مني لكسبها لكسبهما، يعني وكأنه لما نشأت فيه هذه الخصال يعني بالطبع دون أن يبذل جهدا في تحصيلهما. يعني أجبلت عليهما أم تخلقت بهما أو نلتهما واتصفت بهما بمجاهدتي وبسعي وبإرادتي. وهذا يفيد أن الأخلاق على نوعين: أخلاق تكون بالطبع وتكون في الإنسان من غير كسب منه، وهناك نوع أيضا من الأخلاق أو نصيب من الأخلاق يكون بماذا؟ يكون بالتكسب والسعي لتحصيلها بالمجاهدة والمراقبة وطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فالحلم أيضا بالتحلم، فلابد للإنسان أن يجاهد نفسه وأن يدفع نزغات الشيطان عندما يستغربه الناس في موقف من المواقف ويحرك فيه هذه النوازع الغضبية. فهو إذا صبر وتحلم فإن هذا نوع من الخلق العظيم، نوع من الخلق العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الصحابي: أخلقين جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلت عليهما. يعني هو نشأ هكذا، الله سبحانه وتعالى أعطى له هذه النعمة أن جعل طبعه يميل إلى هذين الخلقين، فيه حلم وفيه أنات. وهذا موجود عند بعض الناس، يعني ليس من 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 كسب وليس من جهد، وإنما خلق هكذا هذا الطبع، لا يغضب إلا نادرا، وعنده رزانة وعنده حلم وعنده نظر في العواقب، لا يستعجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جبلت عليهما. فقال هذا الصحابي: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. فكان من جواب الصحابي أن حمد الله عز وجل على ماذا؟ على أن جبله على خلقين يحبهما الله. لأن الإنسان أحيانا قد يجبل على ماذا؟ على أخلاق لا يحبها الله عز وجل. بعض الناس ينشأ وعنده فظاظة وعنده غلظة في التعامل، وتراه يغضب لأتيه الأمور ويقول لك: أنا هكذا، أنا خلقت هكذا، أنا طبعي كذا. فالإنسان إذا رزقه الله سبحانه وتعالى خليقة محمودة فليحمد الله عز وجل على هذا، كما قال حافظ: وإذا رزقت بخليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. يعني قد اختارك الله سبحانه وتعالى واصطفاك من جملة العباد لأنه جبلك ووهب لك خلقا عظيما أنت لم تجتهد في تحصيله والتخلق به. إذن الخلق يطلق ويراد به الصفة التي تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ، فيستحق الموصوف أو الشخص الموصوف بها يستحق المدح أو الذم، ويراد أيضا به، وهذا في الاصطلاح وهو المعنى، وهو المعنى المعروف والمعنى المتبادر، إذا قالوا في الإنسان أنه حسن الخلق فيراد به التمسك بأخلاق الشرع أو بإحكام الشرع وأدابه فعلا وتركا. فإذا قالوا هذا إنسان له خلق يقصدون به أنه متمسك بأحكام الشرع وبأدابه قولا وفعلا وتركا أيضا، أي إذا نهاه الشرع عن شيء قبيح تركه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، البر هي أعمال الخير، وأعمال الخير كثيرة وعظيمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فالإيمان بالله وبأركان الإيمان هذا نوع من البر، من أعمال الخير، بل هو أعظم أعمال الخير. الصبر، الصدقة، والمفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين، هؤلاء كلهم أفعالهم تدل على أن أفعال خير.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، وهو أيضا مأخوذ من تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقول الله عز وجل في سورة القلم مخاطب نبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. معنى قول عائشة كان خلقه القرآن بمعنى أن ما من خلق حميد نبيل عظيم جليل دعا إليه القرآن إلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متحليا به متصفا به، وما من خلق ذميم سيء نهى عنه القرآن وحذر منه ورهب من الاقتراب والدنو والتحلي والاتصاف به إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عنه كل البعد، بعيدا عنه كل البعد. فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، ولهذا استحق النبي صلى الله عليه وسلم هذه التزكية العظيمة من ربه جل وعلا لما قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم بالتأويل: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. فكأنهم قالوا أن الخلق هو الدين، وما أحسن ما قاله ابن القيم في هذا المعنى، قال: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وإن شئتم أن نعطي تعريفا موجزا يعرفه الخاص والعام لمعنى الخلق، نستطيع أن نقول بأن الخلق هي أوصاف الإنسان الباطنة، كما أن الخلق أو الخلقة هي أوصاف الإنسان الظاهرة. فالخلق هو أوصاف الإنسان التي يتجمل بها في الباطن، إذن فمحلها ماذا؟ محلها القلب. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يعتني بأمر الأخلاق وبتحسين خلقه فليعتني بماذا؟ يعتني بقلبه، يعتني بهذه الجارحة التي إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد، وإذا فسد فسد الجسد كله. وكما قال الشاعر: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. صلاح أمرك، أي صلاح أمر الإنسان، مرجعه إلى الأخلاق، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. يعني إذا أردت أن تستقيم فقوم هذه النفس واحملها على التخلق والتجمل بهذه الأخلاق العظيمة التي دعا إليها القرآن والتي تجسدت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله وفي معاملته مع جميع الناس، كافرهم ومؤمنهم، صغيرهم وكبيرهم، في حله وترحاله، في حضره وسفره صلوات الله وسلامه عليه. وكما يعتني الإنسان بأوصافه الظاهرة ويعتني بالهندام ويعتني باللباس، فمن باب أولى وأحرى أن يعتني بماذا؟ أن يعتني بباطنه، فإن الاعتناء بالباطن أولى من الاعتناء بالظاهر. فلابد للإنسان أن يعتني بباطنه، وهو تجميل نفسه بماذا؟ بالأخلاق. لأن الإنسان إذا كان ذا هيئة جميلة وهندام جميل وكانت نفسه يعني ليس فيها أخلاق وليس فيها أداب، فهذا الناس لا يمكن أن تحبه ولا أن تعظمه ولا أن تحترمه، لأن هذا يشبه كما قيل جمال النفوس جمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. يعني ما فائدة القنديل الذي فيه النور وأنت تضعه على قبر مجوسي؟ هذا القبر الذي لا يريد الإنسان أن ينظر إليه لما فيه من الظلمة ولما فيه من الوحشة. فهذا القبر الذي يكون فيه المجوسي لو وضعت عليه القنديل ووضعت عليه ربما أجمل شيء تملكه ما يزيده حسنا. فكذلك تجمل الإنسان واهتمام الإنسان بالظاهر والاهتمام بالهندام، ثم هو بعد ذلك يغفل الاهتمام بهذه النفس وبمكنونات النفس وبجميل الأخلاق وبطيب الأخلاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا في دعائه ما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق له ماذا؟ أن يحقق له حسن الخلق. فكان يقول في دعائه الصحيح: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. وكل إنسان قد أحسن الله تعالى خلقه، كل إنسان أحسن الله تعالى خلقه. حتى الإنسان إذا خلقه الله سبحانه وتعالى ضريرا ليس له عين، ومع ذلك أحسن خلقه، لأنه يتكلم، ولأنه قد يشعر ببعض اللذات، ويأكل ويشرب وينام ويتمتع ويسمع ويغضب ويفرح وإلى غير ذلك، فهي نعم. فما بالك الإنسان إذا سواه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، وأعطاه كل شيء، سوي الخلقة، جميل الصورة، لا يعاني من أي مرض. فلا شك أن كل إنسان الله سبحانه وتعالى قد أحسن خلقته. إذن فالذي يبقى أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء يقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الاستفتاح، دعاء الطويل المعروف الذي كان يدخل به الصلاة، وفيه: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فكان يدعو الله عز وجل وهو في الصلاة بأن يهديه لماذا؟ لصالح الأخلاق ولحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لهذه الأخلاق إلا الله سبحانه وتعالى. إذا عرفها للعبد ويسر له وسهل له الأسباب التي توصل إليها، وكذلك الذي يصرف عن سيء الأخلاق ويبعد الإنسان عن الأخلاق الذميمة ومصاحبة الأشرار، هو الله سبحانه وتعالى، لأن الفضل أولا وآخرا هو لله سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن رواحة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالإنسان لابد أن لا ينسى في دعائه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه هذه الأخلاق الطيبة العظيمة. وهذا الحديث يدل الذي ذكرناه آخر وهو في دعاء الاستفتاح، يدل على أن الأخلاق على قسمين: منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، أو منها ما هو مليح ومنها ما هو قبيح. وكما قال الشاعر: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل. فالإنسان صاحب الهمة ينظر، وجميع الناس لهم هذه القدرة على تمييز الخير من الشر، والخلق الطيب من الخلق الخبيث، ومن الخلق الحسن من الخلق السيء. فلا شك أن المروءة والكرم والشجاعة والبشر والتودد إلى الناس هذه من أخلاق الحسنة التي يرضاها كل عاقل ويتنافس فيها المطيعون. ولا شك أن الفظاظة والغلظة والفحش والبذاءة والبخل والشح والحسد والبغضاء والحقد هذه كلها أيضا من أخلاق السوء، ويعرفها الناس. بل يوجد بعض الناس حتى لو لم ينقل إليه شيء ربما من نصوص الشرع، لو قيل له: هل هذا الخلق جميل أو طيب؟ لا استطاع أن يقول أن هذا من الأخلاق الطيبة والحسنة، أو أنه من الأخلاق السيئة المذمومة. إذن فهذا أمر لابد للإنسان أن يعرفه. ولهذا ذكر الترمذي في جامعه بسند صحيح عن عبد الله بن مبارك من أتباع التابعين، وهو إمام كبير معروف، لما وصف حسن الخلق قال: حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقد صدق رحمه الله، فقد جمع حسن الخلق في ثلاث من الكلمات. قال: هو بسط الوجه، أن يرى الإنسان مع الناس وهو في أحسن حال، غير غضوب وغير عابس وغير يعني ناقم، بل ينظر إليهم ويعلو البشر محياه، يتبسم يضحك، كما مر بنا من الأحاديث التي ذكرها المصنف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبسط الوجه وبذل المعروف، أن تبذل المعروف، والمعروف كل ما حث الشرع على فعله، كل شيء حث الشرع على فعله فهذا معروف. فبذل المعروف من الأخلاق الحسنة، وكف الأذى، أن تكف الأذى على من؟ تكف الأذى عن الناس، عن جميع الناس، حتى عن الكفار، تكف أذاك عن الكافر، لأن هذا من الخلق. والدليل على هذا أن الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، قال غير واحد المفسرين وقولوا للناس حسنا، لم يقل وقال وقولوا للمؤمنين حسنا، للناس يعني يدخل فيه الكافر ويدخل فيه المؤمن. ولهذا قال عبد الله بن عباس وقد مر هذا الأثر في كتاب الأدب المفرد، قال لو قال لي فرعون جزاك الله خير لقلت له كذلك، لو قال لي بارك الله فيك لقلت وفيك، قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن أوصاه بوصية جامعة مانعة هي من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وبعده إلى اليمن، وكانت اليمن وقتها بلد فيها النصارى وفيها المجوس وفيها المسلمون، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. قال له صلى الله عليه وسلم الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والأمر الثالث وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس أي جميع الناس كافرهم ومؤمنهم بخلق حسن. فهذه هي مكارم الأخلاق التي نحن في حاجة إليها، فإذا تحلى بها الإنسان كان قد كسب جميع الدين أو قل معظم الدين، وإن خسرها أو خسر معظمها فقد خسر جل الدين، لأن الله عز وجل يقول وإنك لعلى خلق عظيم، وفسر الخلق العظيم بأنه ماذا؟ بأنه الدين. وقد جمع أحدهم مكارم الأخلاق في قوله إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف سادها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها، والنفس تعلم أني لست أصادقها ولست أفلح إلا حين أعصيها. فجمع مكارم الأخلاق في هذه الأمور. وقد قال الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، وهذا في الحقيقة مأخوذ من قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الآية هي التي وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة، يعني من أراد أن يجمع الأخلاق التي أمر بها الشرع فليقرأ هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن هذا باب مهم جدا، وهذه الترجمة التي ذكرها المصنف يجب أن نقف عندها وقفة نتأمل ما تحتويه من مضمون ومفهوم ومدلول، لسيما ما ذكره المصنف تحتها من أحاديث، أظن أنها 5 أحاديث وآثر لعبد الله ابن مسعود وهو في حكم المرفوع، إذن فهي تقريب 6 أحاديث من جملة القلة القليلة من الأحاديث التي ذكرها المصنف، وإلا الأحاديث التي في بيان حسن الخلق وما لصاحب الخلق من فضل ومزية وقدر ومكانة عند الله عز وجل وعند الناس فهذا لا يمكن أن يستوعبه ربما كتاب من الكتب. فمقصود المؤلف من هذه الترجمة في قوله باب حسن الخلق أراد المصنف أن يبين للناس وللقارئ وللسامع مكانة فضل، أن يبين للقارئ فضل حسن الخلق ومكانة حسن الخلق عند الله سبحانه وتعالى، مكانة حسن الخلق التي أولاها الشرع للخلق، وما جاء أيضا في عظيم ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى وثقله في الميزان، لأن المصنف ذكر بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ولو لم يكن إلا هذا الحديث في بيان فضل حسن الخلق لكفانا ذلك، ما من شيء أثقل في ميزان يعني العبد يوم القيامة من ماذا؟ من حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين فضل حسن الخلق ومكانته عند الله وعند المؤمنين وعظيم ثوابه وأجره وثقل أو ثقل في ثقله في الميزان، وأن الدين موقوف بوجوده ومنعدم بعدمه، كما بين أيضا أنه من أسباب دخول الجنة ورفعة الدرجات فيها، لأنه كما ذكر المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة، أتدرون لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا، فقال حسن الخلق، خياركم أحسنكم أخلاقا، فهؤلاء أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استحق حسن الخلق هذه المكانة في الشرع. ويكفيكم أن أعظم مدح للنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هو ما جاء في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم، فقال الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله الله سبحانه وتعالى وقد رباه وقد وهب له هذا الخلق العظيم، وكقوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وكقوله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولهذا قال تعالى بعد ذلك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني هذه المنزلة كيف يسيء إليك الإنسان المسيء ثم أنت بعد ذلك تدفع بالتي هي أحسن معه أنه قد أساء إليك وأنت تدفع بالتي هي أحسن، هذه قال الله سبحانه وتعالى ثمنها ونتيجتها أن ذلك الذي يسيء إليك بعد أن كان عدوا لدودا لك يصير بمثل هذه المعاملة التي تعامل بها يصير بعد ذلك صديقا حميما، قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولهذا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ومنه قول الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا، وقد قيل مرة لعمر بن العاص قال له رجل أحمق أراد أن يتحامل عليه أمام الناس قال والله لو قلت لي كلمة لسمعت مني عشرا، فقال له عمر رضي الله عنه وأنت لو قلت لي عشرا ما سمعت مني كلمة، ومر قوم على عيسى ابن مريم فقالوا له شرا فقال أصحابه وما ترد عليهم فأثنى عليهم خيرا فقالوا وكيف قالوا شرا وأنت قلت خيرا، قال كل ينفق مما عنده كل ينفق مما عنده، هذا إذا كان عنده الشر وكانت بضاعته في الفحش والبذاء فليس عنده إلا هذا فهو ينفق منها، أما الإنسان الذي رزقه الله عز وجل الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة فإن تصرفه يكون تصرفا سليما وكلامه كلاما طيبا يصلح بين الناس ولا يفرق بينهم ويكون محبوبا لدى كثير من الناس، والمهم أن حسن الخلق من أعظم ما يكسبه الإنسان، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه وصححه العلامة الألباني أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما خير ما أعطي العبد ما خير ما أعطاه الله تعالى للعبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام حسن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، فالإنسان بسبب حسن خلقه الله عز وجل يزيد في عمره، وهذا من بركات حسن الخلق، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم القائم درجته عظيمة عند الله عز وجل، صائم في النهار وقائم في الليل، هذه الدرجة لا يبلغها ولا ينافسه فيها إلا من كان متحليا بالأخلاق الحسنة، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، والنصوص في هذا في الحقيقة كثيرة، وقد نترك إن شاء الله بعضها فيما ذكره المصنف، لأن المصنف وقع اختياره على بعض الأحاديث العظيمة الجليلة في بيان حسن الخلق، وقد ذكرنا أنه ذكر ستة أحاديث أو خمسة أحاديث مع أثر لعبد الله بن مسعود هو في حكم المرفوع، وأول هذه الأحاديث حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه بيان فضيلة حسن الخلق، وأنه من أعظم ومن أهم الأشياء التي توضع في ميزان العبد يوم القيامة من جملة الأعمال الصالحة، لأن أعمال الإنسان يوم القيامة توزن. أعظم هذه الأعمال الصالحة التي هي ثقيلة في الوزن حسن الخلق. إذن فيه بيان حسن فضيلة حسن الخلق، وأنه من الأشياء التي توضع أو تثقل أو يثقل بها ميزان الحسنات، أي حسنات العبد يوم القيامة من جملة الأعمال الصالحة. ولا يخفى عليكم أن الموازين إذا ثقلت، أو موازين الحسنات إذا ثقلت على موازين السيئات، كان هذا من علامات ماذا؟ كان هذا من علامات الفلاح ومن علامات الفوز ومن علامات دخول الجنة. ولهذا قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال في آية القارعة أو في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأعظم ما يثقل به ميزان العبد هو حسن الخلق. وهذا الحديث أيضا فيه من الفوائد إثبات الميزان، إثبات الميزان. وهذا الميزان حسي، يعني ليس بميزان معنوي، هذا ميزان حسي حقيقي له كفتان لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، وهو ميزان لا يزيد ولا ينقص، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن فهو ميزان عظيم حقيقي يزن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أعمال العباد، ويزن العباد، ويزن أيضا صحيفة الأعمال. هذا معتقد أهل السنة، فهو ميزان حقيقي خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن الميزان هنا معنوي عبارة عن العدل وليس بميزان حقيقي وليس بميزان حسي. قالوا لأن هذا الميزان لا حاجة لله تعالى به، فهو سبحانه وتعالى يعرف أعمال العباد وقد أحصاها عليهم، فكيف توزن؟ وهذا الذي قالوه في الحقيقة هو خلاف النصوص وخلاف إجماع العلماء. وشبهتهم في هذا أن الأعمال يعني عبارة عن أعراض وليست يعني أشياء معنوية. قالوا: فكيف توزن هذه الأعراض وإنما الأعمال هي أمور قائمة بالعامل وليست هي يعني أعراض أو أجسام حتى توزن؟ وكأنهم في هذا يقيسون نصوص الشرع بعقولهم، وكأنهم سلبوا قدرة الله سبحانه وتعالى. والذي ونجيبهم بهذا أن الأعمال يوم القيامة بقدرة الله عز وجل يصيرها الله عز وجل أجساما وتوزن، وليس هذا بعزيز على الله عز وجل، بدليل أن الموت، والموت شيء معنوي ولا لا؟ لا يراه الإنسان، ليس بمحسوس، ومع ذلك يؤتى بالموت كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار. يؤتى بصورة كبش فيذبح بين الجنة والنار. إذن فالموت صيره الله سبحانه وتعالى ماذا؟ صيره جسما. فكذلك هذه الأعمال يصيرها الله سبحانه وتعالى أجساما وأعراضا يوم القيامة فيزينها، وليس هذا محل بيان هذه المسألة. وقد جاءت النصوص الشرع في أن الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء توزن الأعمال، ومن هذه النصوص هذا الحديث: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وحسن الخلق من الأعمال الصالحة، إذن فهو يوزن. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد لله. إذن ثقيلتان في الميزان، فهاتان الكلمتان سبحان الله والحمد لله من الأعمال وهي توزن. وجاء في الشرع أيضا أن العامل نفسه يوزن يوم القيامة، حتى الإنسان يوزن. والدليل على هذا ما قد مر بنا فيما ذكره البخاري في الأدب المفرد، لما ضحك الصحابة على ساقي عبد الله بن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إذن فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن العبد أو العباد يوزنون يوم القيامة على حسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح. فالثقيل من الناس الذي يكون إيمانه قويا وأعماله الصالحة كثيرة. والدليل أيضا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا النص وغيره دل على ماذا؟ دل على أن أعمال العباد، أن العباد يوزنون أيضا كما توزن أعمالهم. والذي يوزن أيضا صحائف الأعمال، وقد جاء في حديث البطاقة، حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، فكفة الميزان توضع فيها ماذا؟ توضع فيها البطاقة، والكفة الأخرى توضع فيها السجلات، سجلات الأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. وهذا حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمر معروف بحديث البطاقة. إذن فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن صاحب الأعمال توزن. واختلف العلماء في هذه المسألة أيهم يوزن، هل العبد أم أعماله أم الصحائف؟ ولكل عالم قول في هذه المسألة ودليله على ذلك. ورجح حافظ حكمي من المعاصرين أن الثلاثة يوزنون، كما يوزن الإنسان يوزن عمله وتوزن أيضا صحائف أعماله. وهنا لابد أن نبين شيء في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، دليل على أن أثقل شيء في الميزان ما هو؟ هو التوحيد. لكن هل يتنافى مع هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق؟ قال العلماء: لا تنافي بين الحديثين، لأن الأول لا يثقل مع اسم الله بشيء، مع اسم الله شيء، وهو أن الكفة التي فيها لا إله إلا الله وفيها كلمة التوحيد هذا باعتبار أصل الدين، بمعنى أن الإنسان لا ينفعه شيء من الأعمال الصالحة ولا من الأخلاق ما لم يكن عنده توحيد. فالتوحيد هو الأصل، فإذا وجد عند الإنسان توحيد فإما أن لا يدخل النار أصلا، وإما أن يدخل النار ولكن لا يمكث فيها، ويكفيه هذا. أما إذا لم يكن عنده توحيد فلن يدخل الجنة أصلا، بل يكون مصيره النار يخلد فيها ما دامت السماوات والأرض. وهذا الحديث: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، هذا ينطبق على الأعمال الأخرى أو أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، فيكون من جملة الأعمال الأفضل والأثقل في الأعمال ماذا؟ حسن الخلق. وهذه الأخلاق في الحقيقة لا تنفع صاحبها إلا إذا كان عنده إيمان وكان عنده توحيد. ولهذا لو كان الإنسان عنده أخلاق طيبة وأخلاق حسنة وما كان عنده إيمان ولم يؤمن، هل ينفعه هذا؟ لا ينفعه عند الله عز وجل. نعم قد ينفعه في الدنيا، تكون له علاقات طيبة مع الناس، قد يكسب صفقات، قد يربح في تجارته لأخلاقه المتصف بها، هذا نفع دنيوي، لكن ما ينفعه ذلك في الآخرة، لأن الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فكلما ذكر الله عز وجل الإيمان والعمل، كلما ذكر العمل الصالح إلا وذكر معه الأصل الذي ينبغي أن ينبني عليه، وهو الإيمان وإقامة التوحيد. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وهذا يدل على أن الإنسان لو اهتم بتحسين خلقه ما كان مضيعا لوقته، بل هذا يدل على فضل حسن الخلق ومكانة صاحبه يوم القيامة، لأنه يكون من الفائزين ويكون من الذين تفتح لهم أبواب الجنان، ويكون من أول الناس دخولا، لأن ميزانه أي ميزان الحسنات قد ثقل بما عنده من هذا العمل الصالح الذي يكمن في حسن الخلق. تفضل.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الوائل عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا.
هذا أيضا حديث عظيم ذكره عبد الله بن عمر وقد كان جالسا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله عبد الله بن عمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو وصف لكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كل خلق عظيم، كل خلق جميل، كل خلق حسن، إلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مضرب المثل فيه، ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون نصيبه من الخلق الحسن أكثر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة نعم قد يتفاضلون، هذا قد يكون فاضلا ويكون زائدا على الآخر في العلم أو في بعض الأخلاق أو في جميع الأخلاق أو في التقوى أو في الإيمان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له كمال الخلق. فهذا الوصف من عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على كمال أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو تمهيد لقوله بعد ذلك، أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أقوالا. وكأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فعله مخالف لقوله، قال لم يكن فاعشا متفعشا وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا، وهذا من خلق الطيب، من خلق الحسن، أن الإنسان لا يتظاهر للناس بأنه صاحب خلق حسن، ولكن هو في حقيقة تعامله مع الناس لا ينطوي على ذلك الخلق، بذيء اللسان، فحش الكلام، قال لم يكن فاعشا ولا متفحشا، وهذا هو الخلق، كما يظهر الإنسان في فعله يظهر أيضا في قوله، وكما يكون مع الناس يكون أيضا مع أهله ومع جيرانه. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. فقال عبد الله بن عمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، قوله لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، أصل الفحش كما قال العلماء هو الزيادة والخروج عن الحد، الزيادة والخروج عن الحد. وكل ما اشتد قبحه، كل ما اشتد قبحه من المعاصي ومن الذنوب فهو فحش، كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي فهو فحش. ولهذا اعتبروا الزنا من الفاحشة، قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكل فعل قبيح فهو من الفاحشة أو هو من الفواحش، وهي من كبائر الذنوب. ولهذا قال العلماء أن كل خصلة قبيحة فهي فاحشة، سواء كانت في الأقوال أو كانت في الأفعال. فقال عبد الله بن عمر يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن فاحشا، أي لم يكن صاحب فحش في كلامه وفعاله، لأن الفحش كما يكون في الكلام يكون في الفعال. لم يكن فاحشا، إذا تكلم ما يصدر عنه الفحش أبدا، لا في الكلام ولا في الفعل، لأن بعض الناس أحيانا ببعض حركاتهم التي يستحي الإنسان أن يظهر أو أن يبينها مع لأقرب الناس إليه تراه أمام الناس لا يباني، أمام الناس لا يباني، ويصدر حركات تدوم عن وتعبر عن فحش وعن خلق سيء فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا، أي كلامه وأقواله وأفعاله لم تكن تصدر من فحش، ليس فيها فحش بذيء يستحي منه الإنسان، ولا متفحشا. المتفحش أكثر من الفاحش، يعني هو الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. يعني بعض الناس للأسف الشديد ليس فقط يصدر منه الفحش ولكن حتى التفحش، يعني ما يتكلم كلمة إلا ولابد أن يدخل فيها الكلام الفاحش البذيء، الكلام الفاحش البذيء. وخاصة أنهم قد تصدر منهم بعض الكلمات في حق الله سبحانه وتعالى، يسب الخالق عز وجل ومع ذلك يذكر بعض الكلام الفاحش في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ذنب يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا يصدر منه الفحش لا في كلامه ولا في فعاله، ولا يتعمده أيضا، ولا يكون أيضا من طبعه ولا من بدنه، وهكذا ينبغي المسلم. وكأن عبد الله بن عمر لما قال لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا أراد ضرورة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام محل القدوة والأسوة، فينبغي للناس أن يتأسوا به. فإذا لم يكن نفسه فاحشا ولا متفاحشا فينبغي للإنسان أن يروض نفسه على هذا، فلا يفحش في كلامه. والحمد لله هذه اللغة التي وهبنا الله تعالى إياها فيها تعبير عن كل شيء. أحيانا حتى إذا اضطر الإنسان باش يقول كلمة قد تكون فيها فحش، لو كان الإنسان يقرأ العربية وفق هذه اللغة لاستطاع أن يعبر عن هذه الكلمة بكلمات كثيرة جدا تغني عن هذا الذي يريده، فلا حاجة له أن يعبر بالكلام الفاحش. ولهذا تجدون مثلا في القرآن الكريم أحيانا يأتي التعبير بالجماع، وأحيانا يأتي التعبير بالملامسة، وأحيانا يأتي في التعبير يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان المرأة إذا أتى الرجل أهله. هذا كله تعبير عن الأمور التي يستحي الإنسان من ذكرها لو ذكرها حقيقة. فالإنسان يحاول قدر الإمكان أن لا يستعمل الألفاظ التي فيها مثل هذا الفحش، أي الكلام البذيء القبيح الذي لا يصدر من إنسان العاقل. فلم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، يعني حاصله أن الفحش لم يكن من خلق النبي صلى الله عليه وسلم لا جبلة ولا كسبا، يعني هو نشأ النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق الطيب، فلم يتربى على الكلام الفاحش ولا على التفحش، ولا كسبه بعد ذلك، ولا سمعه من الناس فتعلمه، فكان بعيدا عن الفحش في كلامه وفي فعاله. ولهذا وهذا ماذا يدل؟ يدل على كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من فقه الإمام النووي لما ذكر الإمام مسلم هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ذكره في كتاب الفضائل، لأن من المعلوم أن الإمام مسلم لم يضع التراجم في صحيحه بخلاف الإمام البخاري هو الذي وضع تراجمه، لكن التراجم الإمام مسلم التي في صحيح ليست من صنع أو من صناعة الإمام مسلم. فالإمام النووي وضع في كتاب في صحيح مسلم في كتاب الفضائل قال باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا من جملة حيائه صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا كان بعيدا عن الفحش والتفحش في كلامه وفي أعماله هذا دليل على ماذا؟ دليل على حيائه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه أشد من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يقول إذا لم تستحي فاصنع كما شئت، أو إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان يقول وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا، هذا الكلام من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خياركم أحسنكم أخلاقا، يعني خياركم الكلام هنا على من؟ على المؤمنين وعلى المسلمين، يعني أفضلكم وأحسنكم وأولاكم مرتبة هم أحسنكم أخلاقا. وكيف يعرف الإنسان بأنه حسن الخلق؟ يعني إذا عرف كيف يتعامل مع الناس، يتعامل معهم بالود، ويتعامل معهم بالبشر، ويتعامل معهم باللطافة، ويتعامل معهم بالحكمة، ويصبر عنهم ويحلم عنهم ولا يرد بالكيل كيلين، فهذا هو الخلق، هذا هو التعامل، مخالطة الناس بالجميل كما قال أحدهم، والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عنهم في المكاره وترك الكبر والتفاخر عليهم والاستطالة عليهم، هذا هو معنى الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أن الإنسان كلما كثر فيه حسن الخلق كلما كثر خيره، كلما كثر فيه حسن الخلق كلما كثر خيره للناس. فلهذا قال خياركم أحاسنكم أخلاقا. وقوله هذا أيضا يدل على شيء، يدل على تفاضل أهل الإيمان فيما بينهم، لأنه قال خياركم والكلام عن المؤمنين، أحاسنكم أخلاقا بمعنى أن أهل الإيمان يتفاضلون، والتفاضل يكون في كل شيء، التفاضل يكون في النسب، يكون في العلم، يكون في الأدب، لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا، فيه أن أهل الإيمان يتفاضلون. هذا قد يكون عنده إيمان وأنت عندك إيمان، ولكن هو إذا كان عنده أخلاق وأنت ليس عنده أخلاق كان أفضل منك، كان أفضل منك. فلهذا قال خياركم أحاسنكم أخلاقا.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاث. قال القوم نعم يا رسول الله. قال أحسنكم خلقا.
هذا أيضا حديث عظيم فيه بيان لسمو منزلة حسن الخلق، وذلك لقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يكن من الأحاديث التي جاءت في فضل حسن الخلق إلا هذا الحديث لكفانا ذلك. لماذا؟ لأن تحصيل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والدنو من مجلسه يوم القيامة أمر عظيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم إلي مجلسا وأحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. فهذا أمر عظيم. إذن هذا الحديث فيه بيان منزلة سمو الخلق، وذلك بقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يفهم أيضا من حديث آخر أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. النبي أبو بكر كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فشتم أبا بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ساكت لا يرد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبي بكر ويتبسم. فلما أكثر الرجل رد عليه أبو بكر بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فلحقه أبو بكر فقال يعني أنا رددت عليه بعض قوله، فكيف يعني قمت وغضبت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه، لم أكن لأقعد وقد وقع الشيطان. قال لما كان الرجل يشتمك وأنت صابر لا ترد عليه كان ملك يدافع عنك، لكن لما أنت رددت عليه بعض قوله ذهب الملك وآتى الشيطان، فلما آتى الشيطان لم أكن لأقعد. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم فر من مجالسة أحب رجل إليه وهو صديق هذه الأمة أبو بكر، وأبو بكر لم يقم بمعصية أو خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء، إنما انتصر لنفسه من رجل ظلمه وانتقص منه وشتمه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرتكب إثما، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام منه. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالجلوس مع سيء الخلق. فكيف أنت ترضى إذا كنت سيء الخلق أن تكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون من أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة؟ إذن هذا حديث عظيم. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وهذا فيه فائدة، فيه طرح السؤال للتشويق. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعلمهم أشياء دون سؤال، وأحيانا يسألونه فيجيب، وأحيانا يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم طرح السؤال يشوقهم، يقولهم ألا أخبركم بمن فعل كذا وكذا، يعني وطرح السؤال طريقة للتعليم لتجعل السامع يتشوق ليسمع ما يأتيه. قال القوم فسكت القوم فأعادها مرتين. سكت القوم هذا من أدبهم، وقال العلماء فيه السكوت بين يدي العالم. الإنسان إذا كان أمام العالم فينبغي أن يتأدب ولا يرفع الصوت. وأيضا سكت القوم لأنهم لم يكن لهم علم، لم يكن لهم علم، وهذا جدير بالإنسان أن لا يخوض فيما لا علم له، وهذا أدب الصحابة. قال فسكت القوم لم يجيب أحد وقد سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا إعادة العالم للكلام للقول ولو لمرات، مرة ثانية ومرة ثالثة، لأن إعادة الكلام له فوائد وله منافع، منها أن يكون الكلام لأجل التوكيد، ومنها يكون تكرير الكلام لأجل التنبيه، ومرة يكون لأجل التوضيح. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر أحيانا السؤال وكان أحيانا يكرر الإجابة. وفيه أيضا أنه الذي يطرح السؤال هو الذي يجيب أيضا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أجاب عن السؤال لأن الحاضرين عجزوا عن الرد، فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاث، فقال القوم نعم يا رسول الله، فقال أحسنكم أخلاقا. فبين أن الذي يفوز بهذا المكان وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويفوز بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبد أن يكون من أحسن القوم أخلاقا. فضل.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق.
هذا أيضا حديث عظيم وحديث صحيح يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزءا من مهمته التي أرسله الله تعالى إليها، فقال إنما بعثت يعني أرسلت للناس لأتمم صالح الأخلاق، في رواية قال لأتمم مكارم الأخلاق، وفي الأصل قال لأتمم صالحي الأخلاق بالياء، فيكون هنا على هذه الرواية لأتمم صالح الأخلاق أي ليتمم يعني أن يحصل التتميم في الناس، يعني هؤلاء الناس عندهم أخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليكمل هذه الأخلاق التي فيهم أي يتمم الناس، ولكن الرواية مضبوطة بقوله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليكمل بعض الأخلاق يعني ليبلغ بها نهايتها، وسوف نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
قبل أن أكمل أجيب إجابة سريعة على بعض الأسئلة، هذا قال مدام متعلقة بالدرس، هل يثبت هذا الحديث في النظر إلى المرآة اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي؟ هذا لم يثبت بهذا، يعني أن الإنسان يقول هذا عند النظر في المرآة، وإنما هو دعاء مطلق يقوله الإنسان في جميع أحواله وماذا احتاج إلى ذلك، فلا يقيد بالنظر في المرآة وإنما يقوله الإنسان في جميع الأحوال. وهذا سأل عن الحديث إياك وخضراء الدمن المرأة الحسناء في منبت السوء، هذا معناه صحيح لكن هذا الحديث ليس بثابت فهو حديث ضعيف. وقال سائل ما هي الحكمة عندما قال العلامة بن المبارك لما وصف حسن الخلق قال بأنه بسط الوجه وبدأ ببسط الوجه قبل بذل المعروف وكف الأذى؟ أقول والله تعالى أعلم أنه بدأ بالأسهل، ولأن بسط الوجه يملكه كل الإنسان بخلاف بذل المعروف، بذل المعروف هذا شيء لا يقدر عليه إلا 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 بعض الناس، فكأنه بدأ بالإنسان وبدأ بهذه الأخلاق مرتقيا من الأدنى في الأعلى أو من الأول في الثاني في الثالث، فبسط الوجه هذا أسهل ويملكه كل إنسان، ثم بعد ذلك يأتي بذل المعروف، ثم يأتي بعد ذلك كف الأذى الذي هو أصعب، لأن بذل المعروف قد يكون أسهل من كف الأذى، بذل المعروف قد
تعطي إنسانا شيئا هذا بذل المعروف وقد تنصحه، لكن كف الأذى يعني أن لا تؤذي الناس لا بكلام ولا بفعل ولا بقبيح ولا بسيء الأفعال ولا بغيبة ولا بنميمة، هذا أمر صعب جدا. أعود لهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي جئت للناس وبعثت إليهم لأجل أن أكمل صالح الأخلاق بعد أن كانت ناقصة، وأن أجمع هذه الأخلاق بعد أن كانت متفرقة. نعم، هذا يدل على أنه كانت أخلاق موجودة عند العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. العرب كانت عندهم أخلاق، عندهم شجاعة وعندهم كرم وعندهم جود وعندهم إقدام وعندهم غيرة وعندهم شهامة، عندهم بعض الأخلاق، لكن هذه الأخلاق كان فيها نقص أيضا، كان عندهم الشجاعة يعني يبالغون فيها حتى يعرضون أنفسهم للمهالك، وربما كانت شجاعتهم تحملهم على ظلم غيرهم، فجاء الإسلام ليبين لهم أن هذه الأخلاق محمودة، ولكن فيها ما هو يعني محمود وفيها ما هو مذموم، لأن الشيء إذا جاوز حده انقلب إلى ضده، حتى قال شاعرهم يعني وهو يعني يذكر في الشجاعة يقول ومن لا يظلم ومن يجعل المعروف في غير أهله ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندمي، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فكانت تحملهم نفوسهم الأبية على أن يظلموا الناس، حتى قال قائلهم ومن لم يظلم الناس يظلم، يعني لابد أن تظلم الناس حتى لا يظلمك الناس، وهذا لا شيء أنه تعدي، كيف تظلم الناس حتى لا يظلمك الناس؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل هذه الأخلاق وليجعل فيهم بعض الأخلاق التي لم تكن فيهم، كان فيهم الاعتداء وكان فيهم الفخر وكان فيهم التعالي وكان فيهم الكبرياء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أن هذا ليس من الأخلاق. إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم ماذا؟ صالح الأخلاق بعد أن كانت ناقصة وبعد أن كانت متفرقة فجمعها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء يدخل في محاسن الأخلاق الصلاح كله والدين كله والخير كله والفضل كله والإحسان كله والعدل كله. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أي ليبلغ بكل خلق نهايته، كل خلق يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين حده من أين يبدأ وإلى أين ينتهي، لأن بعض الأخلاق إذا كانت في الإنسان لو يقصر فيها ما تصير خلقا يحمد عليه، وإذا أفرط فيها بالغ فيها لا تصير خلقا. الشجاعة إذا بلغ فيها ما تكون خلقا، يصير خلقا مذموما، وكذلك الجود والكرم إذا صار الإنسان يكرم من غير ضابط ومن غير حد ربما يصل به الأمر إلى ماذا؟ إلى التبذير والإسراف وإضاعة المال وإضاعة أولاده. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين للناس هذه الأخلاق وهذه المكارم، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وصلاح الأخلاق يجمع هذه الأمور التي ذكرناها، صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح المعاد، وهي التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي بكل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فحصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن رسالته في أنه جاء ليتمم مصالح الأخلاق، وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقط برسالة الأخلاق، بل جاء بأعظم شيء وهو التوحيد وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعقائد وجاء بالأخلاق وجاء بالأداب وجاء بالإحكام وجاء بالشرائع، ولكن الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يجئ بها دين، لم يجئ بها دين آخر. ونحن نتعجب اليوم، نتعجب اليوم غاية التعجب من أناس إذا أرادوا أن يصفوا الأخلاق وإذا أرادوا أن يجدوا أو أن يبحثوا عن الأخلاق قالوا هيا بنا إلى الغرب وإلى أوروبا وإلى الكفار، نجد عندهم كل شيء، نجد عندهم الأخلاق ونجد عندهم التعامل الحسن ونجد كذا، وكأن هؤلاء الناس الذين تبهرهم مثل هذه الأخلاق عازفون ومعرضون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدثون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مضرب المثل في كل خلق، ولا نحتاج إلى أن نمدح الكفار على أخلاقهم وإن كانوا حقيقة على نصيب من هذه الأخلاق، لكن أن يصل الحد حتى قال بعضهم لما زار أوروبا قال وجدت مسلمين بلا إسلام، هذا القول لا يصح، هذا من أخبث الكلام يقال. كيف وجدت مسلمين بلا إسلام؟ لا يمكن أن يوجد مسلمين بلا إسلام، فالمسلم عنوانه الإسلام والتوحيد والإيمان، ثم تأتي الأخلاق وتأتي الأداب الأخرى. أما أن يقول وجدت مسلمين بلا إسلام ثم يأتي إلى بلاد الإسلام ويقول وجدت إسلام بلا مسلمين، فهذا كلام في الحقيقة لا يصدر إلا من عاجز، أو أقول من إنسان متحير ربما رأى في الغرب ما خدعه بريقه حتى جعل يمدح الكفار. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم هذه القدوة الحسنة، فقد كان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في كل خلق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالخلق. ولعله ثمة أحاديث أخرى ما تمكننا من الحديث عنها وشرحها، وهي داخلة في هذا الموضوع وتحت هذه الترجمة التي ذكرها المصنف، لكن نرجئها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل الذي يكون إن شاء الله بعد الأسبوع الأول من العيد. يعني أقول للإخوة أن الأسبوع القادم يوم الأحد ويوم الثلاثاء يعني لا تكون هناك دروس، فنترك هذا إن شاء الله بعد أيام العيد. ونبه الإخوة أيضا أننا على باب من أو على فاتحة أيام عظيمة، هي أيام العشر من ذي الحجة، وربما تبدأ غدا أو بعد غد، وهذه الأيام يحسن بالإنسان أن يهتم بها وأن يعتني بما جاء فيها من فضل والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمل الصالح الذي ينبغي أن يتميز به الإنسان. وأيضا ينبغي أيضا لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره فلا يحلق ولا يقلم أظفاره طيلة هذه الأيام حتى يضحي، وهذا مخصوص بالمضحي، يعني بمن يريد أن يضحي حتى ولو لم يذبح. أما الذابح الذي لا يريد الأضحية فهذا لا يشمله هذا الحديث، فالحديث لمن أراد أن يضحي، أي صاحب الأضحية إذا كان من أهل بيت وهو الذي يضحي. وفقنا الله سبحانه وتعالى لاغتنام هذه الأوقات، ويسر لنا الأعمال الصالحة فيها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.